ضيف الساعة الناشط السياسي وأستاذ القانون الدستوري جوهر بن مبارك. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا بك وبكل مستمعاتك ومستمعيك.
شو أحوالك؟
الحمد لله. صوتي مقصوص شوية مسالش من
ذيك عليش نسأل فيك. قلت يا ما تلهث مدروج وإلا فما إن
لا لا من المظاهرات
من التظاهر به. جوهر بن مبارك مواطنون ضد الانقلاب في وقت كذلك سابق شبكة دستورنا، ناشط سياسي أستاذ قانون دستوري. اليوم نفهم كونك في جبهة معارضة لواقع سياسي في تونس. اليوم تحدثت حكومة قال فيها برشا كلام لكن عندها نسبة من معناها يتوسموا فيها الخير. اليوم فين تشوف دور هالمعارضة اللي انتوما جزء منها؟
شوف، احنا ليلة 25 جويلية البلاد دخلت في حالة اعتباطية، سميناها بالحالة الاعتباطية لأنه دستور 2014 ينظم وضع البلاد الوضع العادي للدولة وينظم الوضع الاستثنائي. الوضع الاستثنائي في الفصل 80 بشروطه ومقدماته وأهدافه وضمناته. رئيس الدولة آنذاك قرر أنه يعلن ما سماه بالتدابير الاستثنائية خارج نطاق كل الشروط والضمانات الموجودة في الفصل 80، يعني أعلن فقط من الفصل 80 كلمة التدابير الاستثنائية. قام بكل المحظورات اللي يحضرها الفصل 80 وتمادى في ذلك بعد ذلك في 22 سبتمبر وأصدر أمرا رئاسيا بمقتضاه علق الدستور وتقريبا استحوذ وقام بعملية سطو بالتمام والكمال على كل الصلاحيات وكل السلطات وكل الاختصاصات. صار هو المشرع الوحيد دون رقابة عن طريق المراسيم، وأعطى لنفسه مجالات واسعة حتى أكثر من المجالات الموجودة في الدستور المتاحة للسلطة التشريعية في مجال التشريع. حل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين حتى لا تتمكن من مراقبة مراسيم، بالتالي صار مشرعا بدون رقابة. ثم استحوذ أيضا على كامل السلطة التنفيذية، هو بطبعه رئيس الجمهورية وعنده صلاحيات تقليدية لرئيس الجمهورية، كمل استحوذ على كل صلاحيات الحكومة وأفرغ هذه المؤسسة الدستورية من كل محتوياتها. الأمر 117 ينص على أنه رئيس الجمهورية هو الذي يعين رئيس الحكومة، وهو الذي يعزل رئيس الحكومة، هو الذي يعين أعضاء الحكومة، وهو الذي يعزل أعضاء الحكومة، هو الذي يضبط السياسة العامة للدولة، هي اختصاص رئيس الحكومة في الأصل في الدستور، هو الذي يضبط السياسات العامة للدولة، والحكومة تنفذ سياسات رئيس الجمهورية وفق توجيهاته ووفق تعليماته، يعني ما هو موجود حرفيا في الأمر 117. ثم بعد ذلك بالإضافة إلى هذا أنه يترأس المجالس الوزارية والحكومة مسؤولة أمامه، يعني جعل من نفسه منذ تونس ما عاشتش هذا الدمج بين السلطات منذ الإيالة، في مرحلة الإيالة وقت البيات، ورغم أن البيات حتى في دستور 1861 كان المجلس الأكبر يراقب البي، عنده حق يراقب البي حتى ينجم يعزله، هذا أكثر من سلطة البي. بالتالي لما يستفرد شخص بالدولة وبمؤسساتها وبكل السلطات وبجميع السلطات بدون سند قانوني، بدون سند دستوري، لأنه الفصل 80 لا يتحدث على هذا اطلاقا، ما عندوش حتى علاقة الفصل 80 بكل ما كنت نقول فيه. فصل 80 يقول ياخذ تدابير من اجل العودة الى الوضعية العادية، ويبقى البرلمان في حالة انعقاد، وما نجموش نحلوا الحكومة، وفما رقابة على الوقت، ويكون مثقف زمنيا، يعني استحواذ على السلطة على كامل السلطة بدون استثناء وتوسيع صلاحيات بطريقة غير عادية بدون رقابة بدون أي شكل من أشكال الرقابة لا على المسألة
التنفيذية
ولا على المسألة التنفيذية وبدون سمحني نكمل الجملة بدون تسقيف زمني.
هذه القراءة القانونية متاع جوهر بن مبارك، لكن هات نحط الأمور في الإطار الاجتماعي.
لا سمحني ما هيش قراءة قانونية رأي، قراءة سياسية.
هي هي السياسية لا عندها تبعات،
لكن يطغى عليها العين متاع رجل القانون. لكن
أنا لا لا أنا لا أبدا، لو كنت سياسي ومانيش رجل القانون أصلا لقلت نفس الكلام بالضبط.
أي أنا ماشي بيك ماشي بك سؤال آخر سي جوهر تفهمني في التمشي.
يلا
هذايا القراءة هذايا محترمة جدا بطبيعة الحال، لكن ناقصة حسب تقديري المتواضع على كل حال الارجومون الرئاسي نتاع إجابة لوضع متأزم على المستويات الكل. صح. يعني فما كلام ولو تقال بين السطور كأنه قيس سعيد كان مجبر على تفعيل الفصل 80 بالطريقة هذه نظرا للوضع اللي كان موجود. وفما يعني فكرة مهمة قاعدة تتقال من عند قيس سعيد ومن عند الناس اللي تساند فيه، ولهنا باش نجي للكاسكيت متاع الأستاذ البحتة، هل القانون في خدمة المواطن أم المواطن في خدمة القانون؟
طبعا القانون في خدمة المواطن من المفروض.
وقت اللي نخلطوا للكونفيكسيون انه القانون الفلاني ما عادش في خدمة المواطن.
هذا شكون اللي خلط للكونفيكسيون هذه؟
اللي متحمل المسؤولية رئيس الجمهورية.
يعني الفرد فرد شخص رئيس الجمهورية، هل يمكن لفرد لشخص ان يقرر من تلقاء نفسه انه الشعب اراد ذلك؟
لكن يعني الشعب تقبل هذا شفناه كيفاش نهار 25 في الليل.
يعني أنه السيد تماهى مع الشعب وقال أنا ما أقرره ما أراه هو ما يريده الشعب، يعني وضع نفسه في موقف
أنا الشعب.
أنا الشعب، الشعب أنا وأنا الشعب. هذا عمق الخطاب الشعبوي، عمق الخطاب الاستبدادي. كل المستبدين يتحدثوا بالطريقة هذه، كل الانقلابات تتحدث باسم الشعب، أنه الشعب يريد ذلك، أنه أنا مانيش مستبد، أنا مانيش انقلابي، أنا مانيش فاشي، لكن أستجيب لرغبة شعبية. في النظام الديمقراطي يحترم نفسه الإرادة الشعبية تقاس بصناديق الاقتراع ولا تقاس بمزامير السيارات. ليلة 25 صحيح خرجوا برشة توانسة، قداش؟ 100,000 200,000 مليون تونسي،
800
ها مليون 800 خرجوا يزمروا بالسيارات فرحانين، أغلبيتهم الساحقة فرحانين لأنه كانت وضعية بائسة، وأنا وهذا متفقين فيه، يعني الوضعية كانت بائسة وتعيسة وغير محتملة. وأنا كنت من أكثر الناس اللي طالبت باستقالة حكومة المشيشيب، أنها حكومة فاشلة، أنه الائتلاف اللي يسند في الحكومة هذه ائتلاف فساد، وأنه هذا واقع لا غبار عليه. ولكن أن يأتي شخص ويقرر لأنه خرجوا بضعة ناس نهار 25 هنا وهناك يتظاهرون ضد النظام أو ضد الـ 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 إدارة الأزمة الصحية أو ضد طريقة حكومة المشيشي في إدارة الأزمة الاقتصادية والمالية، هذا واقع. ولكن أنه يجي فرد منتخب على أساس منظومة دستورية ويقرر بمفرده بدون أن تكون هناك، يعني ويدخل لنا في منطق الشرعية والمشروعية، وأنه هو عنده المشروعية لينقلب بها على الشرعية، هذا حديث راهو نعرفوه مش جديد. كل المستبدين، كل عمليات الاستبداد، كل عمليات الانقلاب تنطلق من هذه المنطلقات.
لكن جوهر يعني هذه هي لغتها. قيس سعيد جاي بصندوق الاقتراع، جاي بنسبة 73%
وهذه
في
هي
الدور الثاني. قيس سعيد أستاذ قانون دستوري، مناش نحكيه على البروفيل اللي الناس تعرفهم متاع الانقلابيين اللي قاعد تحكي عليهم، نحكيه على أستاذ قانون دستوري، نحكيه على رجل جاي بالانتخابات.
نذكرك بحاجة اللي هتلر طلع بالانتخابات هذا.
ما كانش قانون دستوري، أستاذ قانون دستوري.
هلور تتذكروا وقت اعتصام الرحيل ومسألة المجلس التأسيسي إلى آخره، وقلنا أنهم هذو ما يحبوا ينقلبوا على المسار التأسيسي لما كان بعام ومددوها لثلاث سنوات. يا أخي ما طلعوا بصناديق الاقتراع زادوا، قلنا راهم يحبوا ينقلبوا، قلناها ولا
صحيح.
طلعوا بصناديق الاقتراع وينقلبوا، برشا يطلعوا بصناديق الاقتراع وينقلبوا. يعني أنك تنقلب على الأساس القانوني والدستوري اللي تم انتخابك عليه، هذا نجم يكون هذه صيغة الانقلاب. الانقلاب ما واجي بالضرورة في ما شيما شيما مثلا يجي يقولوا لي خليكم تتظاهروا، معناها مش انقلاب. لا لا
خليك كذلك تخرجوا في المنابر الإعلامية هو كذلك في الانقلابات ما تصير.
هنا لا تصير. أنا أعطيك مثال، وقت بن علي انقلب على بورقيبة عمل انقلابه، ما هو زاد اعتمد شوية على الدستور يعني عمل له ان كوت فورس ونزل شوية عصر على الدستور وانقلب على بورقيبة، عمل له لجنة طبية مش موجودة في الدستور إلى آخره. بين 87 و 89 مناخ حريات، أحزاب خذت رخص، جرائد تطلع، الناس بدأت تتكلم، ومشى الانتخابات 89 انتخابات تعددية، زور انتخابات 89 وانطلقت في مسار في مساره الاستبدادي. يعني خذا عامين عامين باش تحول النظام إلى نظام استبدادي تدريجيا. بعد ما طلع في انتخابات 89 انطلاقا من سنة 1990 شنو عمل؟ قال حملة، قاد حملة البلاد، هزها الكل في حملة ضد الإسلام السياسي وضد الإخوان المسلمين أنذاك. كملش الحملة هذيك وأقضاء وخذاء فيها مباركة من اليساريين من علمانيين من ديمقراطيين زعمة زعمة، لأنه فما عركة مع الإسلام السياسي ومع الإخوان المسلمين خليه صفيه ميسالش. كمل العركة هذيك وفي الأخر وصلت راضية النصراوي تصحل في الشوارع. هذا كيفاش يبنى رايهم الاستبداد كما الديمقراطية مسار مش يجي. مانيش نحكي واحنا على انقلاب عسكري وقع ما بينوشي عمل انقلاب عسكري وضرب الناس في الانقلابات، ما هي يا با ان سول موديل.
اما سي جوهر في جوستومون في الانالوجي هذية اللي تظهر لي مهمة، عندنا 10 سنين ديمقراطية، 10 سنين بالاحرى
انتقال
حقوق ديمقراطية. حقوق وحريات. هل الفينومين هذية متاع انه الشعب التونسي استانس بين ظفرين بهذا بالهامش الحرية هذايا ما يصعبش العودة إلى نظام استبدادي جديد على الشكل اللي كنا شفناها قبل؟
طبعاً خليك تجاوب جوهر بعد أخبار، بعد موجز أو عناوين الأخبار مع صابرين جوبانتيني، ونرجع الكلمة لمروان وجوهر بن بارك ضيفنا في ضيف الساعة. ضيف الساعة قطعتك قبل العناوين نتاع الاخبار فيما يخص العشر سنوات اللي مضت واللي هي استنسنا فيها بالديمقراطيه، استنسنا فيها ولو ديمقراطيه يمكن ماهيش كامله 100% لكن كان فيها حريه التعبير، كان فيها حريه التظاهر، كان فيها برشا مظاهر من مظاهر الديمقراطيه. اليوم ماهوش من السهل كونك تجي في نهار وليله وتسكر هل لا بارونتيز هذه ديفينيتيفمون.
شوف صحيح مش كل مسألة أصعب طبعا، لأنه تعودنا شوية على كما قلت فما مكاسب تحققت، يعني فما ناس تحب تعطي صورة سوداوية للعشر سنوات اللي تعداو، يعني تابلو نوار. موش صحيح، في كثير من مناطق قاتمة، لكن فيه أيضا نور، فيه برشا أشياء إيجابية عملناها وضحينا من أجلها. دستور 2014 هو مكسب كبير للبلاد ربما
بالهنات اللي فيه.
طبعا كل الدساتير فيها هنات وكل الدساتير تصلح وكل الدساتير والمنظومات الدستورية، لأن المنظومة الدستورية مش الدستور فقط، المنظومة الدستورية هي القانون الانتخابي، هي الممارسة السياسية، هي المحكمة الدستورية، هي فقه القضاء الدستوري، هي الأعراف الدستورية، هي التجربة، هي مراكمة التجارب الدستورية، كل هذا
لكن تقال عليه كأنه دستور على القياس، دستور لا ملغم.
لا لا مش صحيح، دستور هذاك ضحينا من أجله تضحيات كبيرة وجسام باش نجمنا يكون عندنا دستور حداثي، دستور حداثي بأتم معنى الكلمة. وتتذكروا المعركة اللي صارت في الثلاث سنوات الأولى لعمل المجلس التأسيسي، يعني خذنا معارك كبيرة. كان كنا نحكيه على مشروع عقائدي قادته حركة النهضة أنذاك في المجلس التأسيسي، مشروع دستور عقائدي بالنضالات حولناه إلى دستور مدني، دستور ينظم لدولة مدنية لدولة عصرية. فيه طبعا كل الدساتير فيه بعض الثغرات التقنية، فيه بعض الثغرات في علاقة بعمل المؤسسات، فيه مسألة مهمة تتعلق بطبيعة النظام المختلط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي، رغم أنا شخصيا من الناس اللي كنت ندافع على نظام برلماني صرف، ونعرف أن النظام الخليط بين النظام البرلماني والنظام الرئاسي لما تم في مجتمعات انتقال ديمقراطي، مجتمع ينتقل ديمقراطيا يعني ينجم يقود ان كونفيوجيون دي بوفوار، يعني كونفيوجيون دي كومبيتانس، وخاصه في غياب المحكمه الدستوريه اللي تفصل بين الصلاحيات، هذا كل واحد شنو دوره بالضبط، نخلطوا الى وضعيات وين ينجم يكون فيها دي كونفيوجيون دي بوفوار، لكن هذايا يتصلح بالتجربة، يتصلح بالتعديلات، يتصلح لكن تحت سقف الشرعية الدستورية، تحت سقف الدستور. الدستور التونسي ما هوش دستور غير قابل للتعديل، هو دستور قابل للتعديل، فما إجراءات لتعديله. رئيس الجمهورية، رئيس الجمهورية قبل أن يذهب إلى هذه الحلول القصوية، حتى لو كان ندخل في المنطق متاعه، يعني في منطق أنه وصل النظام السياسي إلى أفق مسدود وانتهى، لا يمكن الاستمرار. قبل أن نصل إلى الحلول القصوية، هل اقترح رئيس الجمهورية لا على الشعب ولا على البرلمان مشروع لتعديل الدستور؟ هل اقترح مشروع لتعديل القانون الانتخابي ورفض؟ ما شنية في السياسة؟ أنت ما قالك ما عنديش أغلبية في البرلمان، قدم المشروع بتاعك خليهم يرفضوه، وقت حملهم المسؤولية السياسية قدام الناس. أنك ما تعمل شيء عامين كاملين وانت في رئيس الجمهورية ولا تبادر بأي شيء،
وأكثر من رئيس الجمهورية كان من الأول رافض لهذا الدستور، كان يعتبر كون الدستور لا يمثل
وهذا هو الإرادة هذا الشعب. هو علاش نقول لك أنا مشروع انقلابي، لأنه تنجم تكون أنت رئيس جمهورية رافض للدستور، يعني الباجي قايد السبسي كان رافض للدستور، كان دائما يطالب بتعديله وقال هذا نظام خايب، لكن ما انقلبش عليه لأنه أقسم على احترامه. وفي حتى في الحملة الانتخابية في المناظرة التلفزية لما سئل عن هذه المسألة قال سأحترم الدستور، أنا ربما عندي خلاف مع الدستور هذا ولكن أحترمه.
شمعنى نحكي على قيس سعيد؟
أي قالها في الحملة الانتخابية، قالها برشا مرات، والتزم أمام الشعب
وأقسم
عليه بأنه سيحترمه. احترام الدستور مش يعني أنه موافقه، مش يعني أنه ما يحبش يغيره،
هو قانون اللعبة، هو قانون اللعبة،
ولا نحترم قانون اللعبة وأحاول تغيير قواعد اللعبة من داخل الشرعية الدستورية، مش بالانقلاب عليها وتجميع أصوات والاستحواذ عليها.
هل كان جوهر مبارك يتقلق للدرجة من الوضع لو حوفظ على خيط الشرعي؟ كان ناخذ مثلا اون اكسبيريونس كيما نتاع دوغول، بفعل تفاهم سياسي يفوض البرلمان الى قيس سعيد انه يبدل الدستور مثلا، نمشيو في الفيكسيون هذه. المشكل باش يكون عميق كيما توا قاعدين نحكيو عليه ولا لا؟
لا، يكون افضل بكثير، يكون افضل بكثير. واعتقد انه العوده او المخرج من هذه الازمه هو العودة إلى شعرة معاوية. ما نقطعوش مع شعرة معاوية، يعني لا تقطع مع الشرعية، لا تقطع مع القانون، لا تقطع مع دولة القانون، لأن الوضع كما كان يحتاج إلى تغييرات، يحتاج إلى إصلاحات. مع العلم أنه قيس سعيد على امتداد العام اللي تعدى كان طرف في تعفن الوضع، ما كانش طرف مسهل لتصفية الأجواء، كان ساهم بشكل مباشر في تعفين الأوضاع، في عدم احترام الدستور. مثلا نعطيك مثال بسيط، مسألة المحكمة الدستورية لما رفض إمضاء القانون تعديل المحكمة الدستورية وقال هذا قانون على المقاس، وما فيش قانون على المقاس، هو نقص من إمكانيات يعني باش نسهلوا عملية تمرير المحكمة الدستورية. سيدي أنت ضد القانون هذاك، لكن لما يجي ويقول أنه المحكمة الدستورية، الدستور يقول تتعمل بعد عام، ما تعملتش بعد عام، سقط الأجل، انتهت المحكمة الدستورية، يعني قضى عليها نهائيا وعمل تأويل وقال أنا هو الوحيد اللي أن أول الدستور، وتأويل للدستور أنه انقضاء الأجل لإرساء المحكمة الدستورية يعني أنه لا يمكن إرساؤها إلا بعد تعديل الدستور.
ما تكونش هذه قراءة قانونية؟
لا طبعا لا، لأنه لما يكون فما خرق للدستور يجب فورا الرجوع إلى تطبيق الدستور. والحل لا يكمن في استمرارية الخرق، لأن عدم إنشاء المحكمة الدستورية هو واجب دستوري، المحكمة الدستورية هي واجب دستوري. المتلكأ لمدة 5 سنوات في إرسائه لا يعفي الأطراف منها رئيس الجمهورية من المسؤولية في إرسائها ومن واجب إرسائها حتى وإن كان فما خرق لمدة 5 سنوات. إيش يقول، إيش قال لنا رئيس الجمهورية وقت قال تعدى الأجل ما عادش نعمل محكمة دستورية، إلا ما نبدل الدستور باش نعمل أجل آخر، أور تعديل الدستور يحتاج إلى وجود المحكمة الدستورية. يعني ما نعمل المحكمة الدستورية إلا ما نعدل الدستور، وما نعدل الدستور إلا ما نعمل المحكمة الدستورية، ودخلنا في سيركل فيسيو. سيركل فيسيو عطل إنشاء المحكمة الدستورية.
شعرت معاوية اللي حكيت عليها جوهر، هل كان قبل 25 جويلية ممكن نمشي في كما كان يحكي مروان في حاجة توافقية طبعا. في وقت اللي كان الأمر معناه البلوكاج السياسي كان متعفن،
وهذاك علاش، لأن المسألة
الساحة السياسية كانت متوقفة،
لأن الأزمة هي أزمة سياسية دستورية. في نفس الوقت المخرج كان يمكن أن يكون نهار 25 جويلية أو بعده هو مخرج سياسي دستوري. شو معناه سياسي دستوري؟ كيفاش؟ يعني نوصلوا إلى اتفاقات سياسية تخرجنا من مرحلة ما قبل 25 جويل، ولكن تحت سقف الشرعية الدستورية بالتزامات سياسية نحافظ بها على الأشكال الدستورية. تعرف علاش؟ لأنه برشا ناس يقول هذه شكلانيات ونصوص شكلانية لا لا لا،
ثم شكون يقول لا. طرف نخبوي.
تعرفوا الديمقراطية شنية؟ الديمقراطية هي شكلانية، سيلو فورماليزم. للديمقراطية سيلو فورماليزم، سيدو فورماليزم. شوفوها فرنسا، عدات عام أكثر من عام، كل أسبوع والشعب منتفض لجيلي جون، حرقان عنف بونية ناس، شعب كامل منتفض عام كامل كل أسبوع. ألغاوا دستور، حلوا البرلمان، عملوا انقلاب باش حلوا المشكلة، هكا ثورة في فرنسا صارت قريب شوية للثورة. إيه رغم هذا الناس تحافظ على الشكلانيات هذيك، على الأشكال هذيك، لأن الأشكال هذيك فيها ضمانات.
لكن كان جينا باش نخطو لها التوافقات بجوهر ما كناش نوصلوا لها التعفن السياسي اللي وصلنا له قبل 25
من رفض جويل. من رفض الحوار؟ رئيس الجمهورية رفض الحوار، واقترح عليه من الاتحاد عملوا ولا ماشي جاي الطبوبي على القصر. الراجل ما عادش فاهم لين خرج وقال أنا ما عادش نفهم شو يحب السيد الرئيس. رفض، هو اللي رفض الحوار، هو اللي رفض الحوار، هو اللي عين المشيشي. شكون عينه المشيشي اللي خلق الأزمة هذه؟ من الانتخابات 2019 صارت في تونس هذه ثالث حكومة، ثلاث حكومات عينهم رئيس الجمهورية، ثلاث، هو اللي عين ليس فخفاغ، هو اللي عين هشام مشيشي، هو اللي عين بودن. إذا كان فما أزمة هذا سيدي في انكونتستابل، يعني هو جزء من الأزمة، جزء كبير من الأزمة. أنك تعفنها ثم بعد تستثمر تعفينها باش تفك السلطة كلها وترفض إمكانية إيجاد حل توافقي وحل في حوار، واللي يحكي له توا على حوار وإلا على خريطة طريق يقول برمشي يكتب الجغرافيا، ويرفض الحوار ولا يتحدث مع أحد ولا يناقش مع أحد إلا مع الخارج، وحتى التصريحات يعطيها لوسائل إعلام أجنبية. وسائل الإعلام التونسية هو أعطاكمش تصريح، تحدثش معاكم، حدثش الشعب التونسي عن طريق وسائل الإعلام التونسية. يمشي لسكاي نيوز، يمشي لفرانس 24 باش يقول لهم تونس ماهيش أرض للاستثمار، ماهيش مناخ فافورابل على انفستيسمون. لا يناقش لا مع المنظمات الوطنية لا مع الأحزاب السياسية. أنا أكثر حاجة عجبتني في الانقلاب هذا هو أنه حتى الأحزاب السياسية التي رذلت نفسها وتسانده بشكل مطلق حقرها ما يحكيش معاه، حتى الأحزاب اللي تساند فيه تساند فيه بدون قيد وشرط، مش حتى توقول الأحزاب اللي فما أحزاب عندها مساندة نقدية قالت احنا مساندين ال 25 ومن بعد قلبت موقفها بعد 22 قالت لا ها واضح انقلاب دو. واضح ما عادش فيه نقاش، هذو ما يسيدي باهي، هذو ما خونة وشياطين وجراثيم وخلطوا على خلطوا على الجراثيم خلطوا علينا. فما حساب دعمته بدون تحفظ ما يحكيش معه.
في جانب آخر، في جانب آخر
ما يحكيش على التليفون.
في جانب آخر أنا نحبك جاوا
معناها هما قابلين، هما قابلين للانقلاب والانقلاب مش قابله.
المواطن توا بعض عدد محترم من المواطنين يا سيدي يقول لك قبل 25 جويلية كان وضعي الاجتماعي الاقتصادي مقدرة شرائية إلى آخره في تدهور تام وما كان فما حتى بصيص متاع أمل.
صحيح.
يقول لك يا سيدي أنا توا نرضى بالذهاب إلى المجهول لأن في المجهول بعض الأمل. يقول لك باهي سيدي نقول انقلاب ونمشي معاك في هذا الكل. يقول لك لكن في الأخر اللي به الفايدة بالنسبة لي كمواطن هو النقل، تربية، مستقبل صغاري، مقدرة شرائية إلى آخره. إذا كان فما بعض الأمل في أن المسائل هذه تتحسن ولو تحت سقف انقلاب يا سيدي مثال شوانا مساند.
شوف فما مفهوم الكلام هذا عند برشا الناس مواطنين اليوم مش متسيسين ولا الشأن السياسي ما يعني همش بشكل مباشر، يشوف أنه حياته تدهورت في العشر سنين المتعدية والوضع تدهور الاقتصادي المجتمعي وهذا طبعا اخفاق وفشل كبير، وانه هتعطيني حاجة جديدة هتنبدل مهما كان مهما كان الوضع، وهذه مسألة الديمقراطية والشرعية والمسألة ما تهمنيش بشكل مباشر. هذا الساعة فيه مشكلة لانه بكري قلت لي ما ينجمش يعمل انقلاب لان تعودنا بالديمقراطية، لكن احنا عندنا راهو ديمقراطيه دو سيرفاس، يعني الثقافه الديمقراطيه ما هيش شيء اني با اون راسيني عند الشعب،
مازال ما تعمقتش،
مازال ما تعمقتش. وذاك علاش ماهوش صعيب ياسر انك تقلب المعطيات. 10 سنين ماهيش كافيه، او فما شعوب خذت قرون باش رسخت الثقافه الديمقراطيه، مش ولات الديمقراطيه هبطت للناس، هبطت للناس وما عادش يقبلوا بحكم الفرد، ما عادش يقبلوا بالاستبداد، وما عادش يقبلوا مهما كان. احنا مازلنا ما وصلناش للمرحله هذيك وما اخذيناش الفرصه لانه يعني يتطلب وقت. في اوروبا راهو قبل الديمقراطيه صارت ثوره ثقافيه، مرحله التنوير فيها فكر وادب ومسرح وفلسفه، هي غيرت افكار الناس تدريجيا الاجيال وراء اجيال. ثم صارت الثوره الصناعيه اللي عندها تاثير كبير على الفكر السياسي، يعني مسار تاريخي كامل. احنا في 10 سنين ما نجموش ننتقلوا من ثقافة الاستبداد المترسخة فينا منذ قرون منذ قرون الى ثقافة الديمقراطية وثقافة الانفتاح وثقافة قبول الاخر وقبول الرأي الاخر والتعاطي مع صندوق الاقتراع، وان الحاكم ما يجب يكون الا منتخب ويجب يحترم القانون ويجب يحترم الدستور، وهذا ما نسميه بدولة القانون. هذه ثقافة كاملة. نفهم ان الناس طبعا يقولوا الكلام هذا ويقولوا أنه ما يهمناش في هذا، لكن أنا كمثقف ما نجمش نقول الكلام هذا أولا. ثانيا نقول لهم راكم غلطين، نقول لهم الكلام نقول فيه نعرف اليوم الشعبي اللي هو أغلب الناس ضدي في، لكن نقوله لأني وهذا دوري ما هوش مانيش نبحث على شعبية. أنا كان جيت نبحث على شعبية راني في الموقع الآخر، أنا علاقتي جيدة كانت بقيس سعيد يعني وزميلي وصديقي وما عنديش معاه مشكلة، ودعمته في الانتخابات وكنت من أكثر الناس اللي طلب من دعا الناس إلى الانتخاب لقيس سعيد في الدور الثاني، ورغم أني كنت نعتقد أنه برنامجه خطير ونعرف، وهذا قلته حتى في الحال في الدور الأول للانتخابات، يعني كنت دائما عندي خط نمشي فيه. كنت النجم نقول لا علاش؟ لأنه ها عنده 3 شهور تحدث على مكافحة الفساد، فمش ملف حقيقي متاع فساد تحل، فمش تحدث على
تعرف لي ملفات الفساد راهو تاخذ وقت كذلك حتى كيفاش التحقيق فيها.
الراجل لما تسمع ويحكي على ملفات جاهزة ويعرفهم بالاسم وثابتة، معناها نعرفهم وسنلاحقهم، ويحكي على أرقام، يحكي على 1500 مليار ويحكي على الفصل ب 150 مليون، يعني عنده إثباتات، وإلا يتحدث كلام الفيسبوك، حديث الفيسبوك يعني ما هوش متمكن من الملف تاع مكافحة الفساد. غلاء الأسعار هكو تشوفوا، عند كل ما يمشي لبلاصة يحط يده الأسعار تطلع، لأنه مش فاهم الاقتصاد معناته كومون ليكونومي فونكسيون، أنه يمشي ويقول مكصنافة على وكالة التصنيف يعني مش فاهم شنو قاعد يقع وشنو الوضعية المالية للبلاد. يعني قيس سعيد سقيه ما هوش على الأرض في علاقة بالمسألة الاجتماعية والاقتصادية، ما هوش يفهم الوضع البلاد الاقتصادي والاجتماعي، حتى أنه مش مهتم بالوضع الاقتصادي والاجتماعي، مهتم ببعض الشعارات، هاجموا عودة البارح برمشيوا للدبوات. يا أخي المشكلة في الدبوات، احنا مشكلة الاقتصاد التونسي ومشكلة التشغيل ومشكلة التنمية في الجهات، ما عندوش رؤية باش يحل المشاكل هذه. الشعبوية عمرها ما حلت المشاكل هذه، والحديث الشعبوي ما يحلش المشاكل هذه، يزيد عمقها. وخوفنا هو أنه لما يغادر قيس سعيد السلطة يترك البلاد في وضعية أصعب بكثير من الوضعية اللي هي عليها توا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وضعية الطبقة الوسطى ماشية وتزيد تدهور، ثم المبدأ والفكر السياسي والتاريخ بيننا أنه الفرد الواحد لما يقول لك أنا الوحيد الذي أفكر وأنا الوحيد الذي أفعل وبرا التكاوي الناس كل، ما ينجمش يحل المشاكل. إذا كان المجموعة ما نجمتش تحل المشاكل، فالفرد الواحد أعجز من أنه يحل المشاكل. اليوم شو عمل قيس سعيد؟ هاك شفتوه في الخطاب، جاب حكومة باش تنفذ ما يريد اللي يحبه هو. السيدة المكلفة بتشكيل الحكومة اللي هي مفروض في حفل التنصيب هي العروسة، معناها هي المهمة الشخصية الأساسية، خذت الكلمة لمدة 5 دقائق، كلمة باهتة لا شيء فيها، 5 دقائق قدمت حكومتها ومررت الكلمة إلى رئيس الجمهورية، ضرب 7 دراج وأكثر يتكلم. شنو قال في علاقة ببرنامج الحكومة؟ ولا شيء. شنو قال في خطة الحكومة في المجال المالي؟ ولا شيء. شنو قال في علاقة بالتشغيل؟ ولا شيء. شنو قال في علاقة بالقدر المقدرة الشرائية؟ ولا شيء. شنو قال في علاقة بالحوار الاجتماعي اللي قادم مع الاتحاد الشغل؟ ولا شيء. يعني حكومة نصبت بدون برنامج، لا المكلفة عندها برنامج، وهي أصلا مش مطالبة الآن بأنها تكون عندها برنامج، لأنه البرنامج هو برنامج رئيس الجمهورية، هي أداة تنفيذ ما هيش أداة حكم الآن، وهذاك علاش ما نسميهاش حكومة، هي هيئة تنفيذية، هيئة تنفيذية مساعدة لرئيس الجمهورية. سي دي اسيستون بريزيدان دو لا ريبوبليك، سي لوي كي ديسيد لا بوليتيك جينيرال دو بيي. أنا التو إلى حد الآن، وهذا نحب الكلام نحب نقوله للناس اللي يقولوا احنا كنا في وضعية تعيسة من ناحية الاقتصادية والاجتماعية، واعطينا يا اخويا ناكلوا خبزة ونعيشوا صغيراتنا ونقريوا صغيراتنا، وهل الأمور هذه كل ما تعنيناش؟ نحب نقول لهم شنو سمعتوا من الرئيس الجمهورية اللي نجم يطمنكم في الاتجاه هذا؟ شنو الخطاب اللي سمعتوه اللي نجم يطمنكم؟ شنو الخطة اللي عنده باش تطمنوا ليه؟ شنو تصوراته في المجال هذا؟ تعرفوها؟ وكان تعرفوها قولوها لنا، احنا انا متابعين الوضع ونسمعوه بالكلمة وبالميكروسكوب، ما عندناش فكرة واضحة على المسائل هذه. يعني صحيح الناس عندهم حق، لكن رغم انهم عندهم حق لان مشاعرهم تخليهم يقولوا الكلمة ذاك، لكن نقول لهم راكم غلطين، ماشي في اثنين غلط.
اليوم جوهر بن مبارك قادرين كنا نرجع تحت غطاء الشرعية، اليوم فما إمكانية لحوار مع مختلف الأطراف، علما وأنه من بداية سنة 2021 ويمكن حتى من قبل أكثر من مبادرة لإطلاق حوار لحل الأزمة السياسية ما لقات حتى نتيجة.
فما شرط مسبق، شرط أولي مش مسبق، هو أنه لكي نجد حلا يجب أن نبحث، أن نكون عندنا رغبة في البحث عن حل، وهذا يهم الأطراف الكل. فما برشا أطراف اليوم تشوف المشكل في تونس، فما مشكل أساسي وقاعد يعزل فينا في العالم، المشكل هذا وماشي وتفاقم، ماشي للعزل احنا في العالم في وضعية اقتصادية ومالية صعبة ياسر، صعبة ياسر.
الجزائر أعربت مثلا على نيتها كوني الرئيس يجي ويجي باش يطرح حكومته ويقوم بمشاريع، وما فما حتى مشكل في هذا الإطار. هذايا الجزائر اللي هي تعرف أهمية الجوار.
شوف كل هذا حديث، تعبير على نوايا، وصارت راهي قبل المسائل هذه. الجزائر ماشي مش تقوم بينا، مش ولي أمرنا
في إطار معناها
الجزائر
ما بين البلدان.
الجزائر عندها مشاكلها الاقتصادية ومشاكلها الاجتماعية اللي هي عميقة وفي عمق حتى مشاكلنا أحيانا. ماشي الجزائر مش دولة، عندها مصالح، الجزائر عندها مصالح، وربما أمنتنا من بعض المحاور وهذا مهم في الموقف الجزائري. اللي يهمني من الموقف الجزائري أن نعرف أنه الجزائر مسألة ديمقراطية ماشي مسألة مهمة بالنسبة لها. الآن السلطة الجزائرية السلطة الحاكمة في الجزائر مش مهتمة ياسر بالمسألة الديمقراطية يعني نكون، لكن باش مهتمة، مهتمة بمسألة أخرى هي مسألة صراع المحاور في المنطقة. يعني أن ما طلبت قيس سعيد هو ألا تدخل تونس في صراع المحاور ولا تجد ولا تكون تونس منطلق لعمل محاور أخرى كما المحور المصري الإماراتي السعودي. وهذاك علاش تبلوكات الأمور مغادرة من جهة أخرى، لأنه كانوا واعدين وهم واصل في الثنية هذه وعمل الانقلاب على قاعدة وز علينا هذوم كل الحبوسات والمنافي وتون عاونوك، لكن الجزائر أمنت شوية الوضعية من ناحية هذه لأن ما عندهاش مصلحة أن تشوف المحور المصري السعودي على عنده نفوذ في تونس على حدودها، خاصة على ضوء الأزمة الليبية. يعني فما توازنات إقليمية ونفهم الموقف الجزائري في الاتجاه.
يعني شنو فهالتوازنات هذه؟ تكون مجرد ورقة يتعاركوا عليها المحاور الكبرى اللي كنت سمي فيهم؟
لما تضعف جبهتك الداخلية، لما تدخل في أزمة سياسية بهذه الحدة وينقسم المجتمع بهذه الحدة وتضعف شبهتك الداخلية، تصبح عرضة، تولي حتيث على السيادة الوطنية. تلكليك تلكليك. السيادة الوطنية هي قوة الجبهة الداخلية قبل كل شيء. لما تكون جبهتك الداخلية قوية ومتماسكة، العالم يتعامل معك باحترام. لما تولي يعني فما برش ناس يميزوا ويقول لك لا، المسألة الديمقراطية شيء والمسألة الوطنية شيء آخر. يعني مسألة السيادة ونجم نكون مش ديمقراطيين ما عندنا سيادة، لا لا، فما حتى دولة.
نرجع بك للحوار، قلت اللي سيادة. يلزم الأطراف اللي بيشارك في الحوار تعرف اللي فما المشكل وتحس بالمشكل وتلوج على حل. هل رئيس الجمهورية في هذا
رئيس الجمهورية يعتقد أن البلاد كانت في مشكل وهو حله؟ دونك ماهوش الآن رئيس الجمهورية فوق الشجرة. فوق الشجرة قبل ما نبدأ نبحثوا على حل لازم يهبط لنا الساعة، يهبط من الشجرة، حط سقيها على الأرض ويفهم أنه فما مشكل ويبحث على حل. وقتها نلقاو حل في إطار حوار سياسي، نجم نلقاو حل. الحل في نهاية الأمر مهما كانت تفاصيله، مهما كانت تفاصيله، الآن هو الانتخابات السابقة لأوانها في أقرب وقت.
لكن فكرة يعني أني
كيف سنصل إلى هذا في 3 أشهر أو في 4 أشهر على ضوء اتفاق؟
حسب ما نفهمه من كلامه على الأقل نهار الاثنين اللي فات وقت تنصيب الحكومة بتاع نجلة بودن، مش هذا التوجه
طبعا، لأنه مش هذا الاتجاه، لأنه مش ماهوش يبحث على حل. هو يكرر كيف يدعم مساره وكيف يحمي مساره وكيف يقدم خطوات في المسار متاعه. المسار متاعه شنو هو في المرحلة القادمة؟ هو أنه يضع دستور، يضع بنفسه دستورا للبلاد. يعني يمل علينا دستور زعما من بعد نعرضه على الاستفتاء. رأوا الاستفتاء في الحالات هذه أكبر عملية استبداد، لأنه الاستفتاء
خطير جدا
في لأنه الاستفتاء في النهاية مش يكون على نص دستوري، مش يكون مع سعيد وضد سعيد، وهذا يفرغ العملية الدستورية من محتواها. يعني
فكرة أنه الرئيس الجمهورية هو المصلح المفعم بالنوايا الطيبة وكل من مش عاجبه يعني المسار هذايا يعد ميناء
الأبواق المسعورة. البارح سماهم يدفعون الأموال للأبواق المسعورة.
أي ما على خاطر فما غداسيوم، يعني تفهم تمشي من الخونة إلى الحشرات والكلام ذاك. باش تفكر كمسار هكا قاعدين نشوفوا فيه، على الأقل نسمعوا فيه.
يعني خطاب رئيس الجمهورية
التمشي هذية، التمشي متاع أنا نوايا متاعي صالحة وأنا طيبة وأنا نحب نصلح والأخرين الكل ما يعطلوا فيا وما همش.
ذكرني بأي خطاب شعبوي، كل الشعبويات تتحدث بهذه الطريقة، كل المستبدين يتحدثوا بالطريقة هذه كلهم بدون استثناء. لكن حدة الخطاب استثنائية عند قيس سعيد، حدة الخطاب استثنائية. يعني في التاريخ والجغرافيا، يعني اليوم كنشوفوا فما برشا دول مستبدة وفيها مستبدين مازالوا يحكموا، ولا واحد يتحدث بهذه اللغة، ولا واحد. ربما لو نرجعوا للحرب العالمية الثانية، يعني وقت النازية، كان فما خطاب يشبه هذا في علاقة بمجموعات عرقية إلى آخره. خطاب، شوف المشكلة انك تقول انا انسان طيب وانسان عندي نوايا حسنه، يعني بلاسي او نيفو دو لا مورال، يعني اني انا اخلاقيا الاخلاق السياسيه نوايا سياسيه طيبه ومتخلقه. وهذه نقطة القوة الكبيرة اللي يحب يحارب بها قيس سعيد الداخل بها، هي مسألة الأخلاق، مسألة الأخلاقية السياسية. نحب نقول له حاجة ونقول للناس حاجة، أنه اللي يخون معارضيه، اللي يعتبرهم حشرات، اللي يعتبرهم فيروسات، اللي يعتبرهم أبواق مسعورة، اللي يعتبرهم شياطين يجب رجمهم، هذايا الخطاب غير أخلاقي، هذا خطاب غير أخلاقي. من يقوم بهذا الخطاب لا أنتظر منه مشروعا ديمقراطيا، لا يمكن أن يخرج من هذا العقل الذي يتحدث بهذه الكلمات مشروعا ديمقراطيا. مش يدخل المشروع الديمقراطي من أنا نورون، مش يدخل من نورون الخونة وإلا الشياطين وإلا الجراثيم وإلا الفيروسات. المشروع الديمقراطي الحال، من يحمل مشروع طيب مشروع ديمقراطي، لا يمكن أن يخمم أن المعارض متاعه عنده الصفات هذه. نجم يقولوا راك غلط. بن علي في أقصى الحالات قال صيادين في الماء العكر، يعني وقت فريما يصعد اللغة، هذوما ناس لا يحبون الخير لتونس وصيادين في الماء العكر أكثر، يعني تسمى سب.
سؤال أخير ونختم به جوهر بن مبارك، المعارضين للناس المساندين للرئيس، فما شكون ساند الرئيس حتى يكون في معارضة للنهضة اللي كانت تحكم، وانت اليوم تلقى روحك في نفس التوجه مثلا مع حركة النهضة اللي برشا يحملوها 10 سنوات من صعوبة الموقف في تونس.
شوف أنا عندي خط نمشي فيه من 2011،
أي إن كان اللي تلتقي فيه معه.
أحيانا نلتقي فيه مع اليسار، أحيانا التقيت فيه مع نداء تونس، أحيانا التقيت فيه مع النهضة، أحيانا كلهم التقيت معهم وعرضتهم.
مش بالظهر الخط نتاعك كأنه يبدل برشا من
أنا اللي يقول الكلام هذايا توا
من التوجهات.
لا، أعطيني أنا موقف واحد خذاه جوهر بن مبارك، موقف واحد من أي مسألة مجتمعية سياسية اقتصادية اجتماعية قدمت فيها لأي طرف آخر أي تنازل فكري أي تنازل سياسي، موقف في المضمون ما ينجمش جوهر بن مبارك يقوله. جوهر بن مبارك اليساري الحداثي، من يعني إنسان يساري حداثي، أعطيني موقف واحد من 2011 لتو لا يتلائم مع
ما يمكن أن يقوله يساري حداثي. في كلمة اللي جاء مع قيس سعيد نكالة في النهضة، شنو تسميه؟
شنو نسميهم؟ نسميهم يعني من ناحية سياسية صغار، من ناحية سياسية صغار ناقصين نضج. أقول لك علاش، لأنه احنا كنا ماشيين في اتجاه أنه الإسلام السياسي ياخذ حجمه الطبيعي في المجتمع التونسي. نهضة عام 2011 خذت 1,500,000 صوت، في 2014 خذت 900,000 صوت، في 2019 خذت 500,000 صوت، يعني خسرت في 10 سنين ديمقراطية، 10 سنين ضوء، 10 سنين حرية، ثلثين أخي بها. اليوم رجعها تحت الأرض واستبد بها وقمحها وترجع لك مليون ونص.
شكرا لك جوهر بن مبارك ضيف الساعة في حديث الساعة. مروان يعطيك صحة، مروان عاشوري، الإخراج كان مع علي باشا، وتابعونا بالفيديو على الديجيتال في يوتيوب وفيسبوك مع عبد النصر السكري وليد برحومة. نحييكم، تقابلوا غدوة في نفس التوقيت من نص نهار الماضي ساعة، خليوا المكان الصفية في فلاش بوكس، ومن بعد إيكوماج مع ريم سعيدية في لمن. وباي باي، شاي طيبة نسكت.
حديث الساعة.